الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المتفق عليها عند جميع أهل الملل أن الله تبارك وتعالى إنما يشرع الشيء لمصلحة العباد، ولذلك جاءت الشرائع كلها بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها ما أمكن، ولا تتأتى مصالح العباد إلا بأن يكون التشريع مشتملا لأضعافهم. لا تتم المصلحة إلا بمراعاة الأضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، إمامهم في الصلاة، اجعلني إمام قومي، قال: اذهب فأنت إمامهم واقتد بأضعافهم. لأن مراعاة الأضعف لا يضر القوي، ومراعاة القوي تضر الضعيف، فتحصيل المصلحة إنما تكون بمراعاة الأضعف، لأن القوي لا يؤثر عليه إذ يستطيع تحصيل ما يحصله الضعيف. إنما لو كان الشرع على قدر القوي لراح الضعيف. لذلك كان من سمة ديننا اليسر الذي يستطيعه الأضعف. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتبعيض، يعني لا يوجد بعض الحرج. لذلك إذا نظرت إلى الأوامر والنواهي ترى هذه الرحمة وهذا اليسر. كل ما نهاك الله عنه ففي إمكانك أن تنتهي، وكل ما أمرك به ليس في إمكان الكل أن يأتمر به. كل ما نهاك عنه في إمكانك أن تنتهي عنه. لذلك يعذب الذي يفعل ما نهي عنه. ولو كان النهي ليس في طاقة العبد لما عذبه، إنما يعذبه على ما في مكنته وقد نهاه عنه. فجميع المناهي بإمكان العبد أن يتركها، إنما الأوامر فهي كثيرة ومتنوعة، كل ما أوجبه الله على العبد بإمكانه أن يفعله، وكل ما ندبه إليه واستحبه له لا يفعله إلا قلائل. وأوضح هذا الكلام، كل ما أوجبه الله أمر إيجاب على العبد، بمعنى أنه يعذب إذا لم يفعل، ففي إمكان العبد أن يفعل، إذ لا يتصور أن يأمره بما لا يطيق يطيق ثم يعذبه، فإن التكليف بما لا يطاق ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما في إمكان العبد أن يفعل، ولذلك كان هذا النوع من الأوامر فعله من أحب ما يتقرب إلى الله به، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تفعل ما أمرت به على سبيل الفرض. إذن ما أمرت به على سبيل الفرض والإيجاب الذي لا خيار لك في الترك، إنما لا بد لك من الفعل، ففي إمكانك أن تفعل، لذلك يعذبك على الترك. والمناهي التي نهاك عنها نهي تحريم، فيفعلها العبد يعذبه على الفعل. ليه؟ لأن بإمكانه أن يمتنع. أما المستحبات التي لا آخر لها فإن العبد يثاب بقدر ما يفعل ولا يؤاخذ مؤاخذة تقصيره في الفرض، وذلك ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في تمامه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب هذا الحب وليد فعل الفرائض أم وليد فعل النوافل؟ في الأول قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الفرض الذي يجب أن يفعله. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هذا الحب وليد النافلة، هذا الحب ترتب على فعل النافلة، لأنه لا يتصور أن يكون هناك رجل مقصر في الفرض وهو مجد في النافلة. إذا أردت أن تعلم مدى التزام العبد انظر إليه في النوافل، إن رأيته على قدم وساق فاعلم أنه يفعل الفرض كما أمر. فلا يتصور أن يتصدق إنسان وهو مدين ويتصدق، هذا غير متصور. لذلك كان تأدية النافلة علامة الالتزام، وهي التي استجلبت للعبد حب الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو تصورت أن لك خادما وتعطيه أجرا على هذه الخدمة، فإنك إذا أمرته امتثل، تحبه. فإذا عاشرك هذا الخادم فترة طويلة وعرف مواقع غضبك ورضاك، ما تكره وما تحب، فصار يفعل لك الذي تحب ويتجنب الذي تكره من غير أن تأمره، أتزداد له حبا أم لا؟ تزداد له حبا. طيب لو افترضنا انه اذا امر بالامر نفذ وكنت فرضت له اجرا الشخص كذا، فلو طالبك بزيادة على هذا الأجر نظير أنه يمتثل لما تأمره به، لقلت له أنا أعطيك الأجر لدفع هذا، أجرك على قدر هذا الفعل. إذا أنت لا تعطيه لأنك تعطيه الأجر على الفعل، إنما لو كان هذا العبد ذكيا، لو كان هذا الخادم ذكيا فصار يفعل الذي تحب من غير أن تأمره، لو طلب منه زيادة لأعطاه. إذا يبلغ العبد رضوان الله تبارك وتعالى بفعل النافلة، ولأن النافلة واسعة جدا ما يبشر فيها إلا قلائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن النهي في مكنة العبد أن يفعله، إنما الأوامر ما يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. ولذلك في باب الأوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على أن بعض الأوامر لا تستطيع أن تفعلها، وهي الأوامر التي أمرت بها على سبيل المد والاستحباب. فشريعتنا كلها سمحة. هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم، وإلا فاليسر كل اليسر في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليسر. إذا أردت اليسر فاتبع، إلزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره يلتزم الرفق واليسر، حتى لما أمر ابن عباس أن يرفق له حصيات رمي الجمرات في منى، ماذا قال له؟ قال له: ارقط لي مثل حصى الخزف، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تأمل هذا الأمر ما أجمله. قال لابن عباس: ألقط لي مثل حصى الخز، حصى الخز اللي هو بقدر حبة الفول، وأصل الخز اللي هو أنك أنت تضع حصى في النبل وترميه، فإنك إذا أردت أن ترمي فبتختار أقل الحصيات. ما يضع الإنسان طوبة كبيرة في قوس، فقال: ألقط لي مثل حصى الخز قدر حبة الفول، وإياكم والغلو. الغلو في إيه؟ في جمع الحصى. اوعى واحد يفتكر انه يكبر الحصى اكثر من حصى الخز، يعني دي غلطة كده، لا، هذا من الغلو. ألقط لي مثل حصى الخز وإياكم والغلو، يعني بأن تنتقي حصاء أكبر من هذه الحصاء. ليه؟ لأنه إذا غلى في حصاء غلى في أمر آخر، وهكذا الغلو. وأكبر آفات الغلو أن ينظر الغالي إلى الناس من مكان عالي يراهم أقل منهم، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد إلا يخرج من الهدي الصالح في آخر الأمر. مجرعة التكفير دول ما هي الآسة عندهم؟ يرى أنه هو المسلم والكل كافر، في تزكية للنفس أكثر من هذا؟ مع أنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم من الظلم والغلو أضعاف أضعافنا في الذين يكفرونهم. يرى أنه المسلم الوحيد وكل الذي يرونه كفر، فانظر إليه يخرج من دينه في النهاية، وأسوته في ذلك جدهم الأعلى ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم تولى الرجل فقال عمر: دعني أقتله يا رسول الله. قال: دعه فإن له أصحابا. تأملوا أيها الإخوة في الكلام القادم. فإن له أصحابا، أو قال: يخرج من ضغطه هذا. الضغط للخصية، يعني يخرج من نسله، يخرج من ضغطه هذا أقوام يشتر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول لمن؟ يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر، ويخاطب عمر، ويخاطب علي، ويخاطب عثمان، يخاطب السادة العباد. يقول: أيها العباد، إنه يخرج من أصل هذا رجال يعبدون الله أكثر مما تعبدون، يصلون أكثر مما تصلون، يصومون أكثر مما تصومون، يقرؤون القرآن أكثر منكم. أكثر من أبي بكر وعمر؟ أي نعم، أكثر من أبي بكر وعمر، مع أن الصحابة كانوا على الغاية القصوى من العبادة، كانوا في الغاية القصوى، ومع ذلك يخرج من أصل هذا أقوام أكثر جدا في الصلاة والزكاة والقراءة من هؤلاء الصحابة الأخيار. طيب، نفعتهم هذه الصلاة؟ نفعهم كثرة الصيام؟ نفعهم ظمأ الهواجر؟ نفعهم قراءة القرآن؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. أرجو أن تلاحظ هذا التشبيه، سهم يخرج من الرمية بهذه القوة، كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج الهوينة يمشي على مهل، إنما هو يخرج من دينه بأقصى سرعة. فأين صلاته؟ وأين صيامه؟ وأين قراءته للقرآن؟ أين راحة؟ مع أن المفروض أن أمثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله، لكن ما نفعتهم؟ ما نفعتهم؟ لماذا؟ بسبب الغلو الذي أخرجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الغلو: أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. إن الله تبارك وتعالى يزن العباد بالقلب، يزن العباد بقلوبهم. صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في كل أمورهم وفتاواهم يمشون على الجادة، لذلك وصلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه فقال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إيه الدلجة؟ الدلجة هو الليل. إذا أردت أن تسافر فسافر ليلا، فإن الأرض تطوى الليل. وأنا جربت هذا ولعل بعضكم جرب، في الليل المسافة بتكون أقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراقب عدة مرات الساعة وعداد الكيلومترات، أجد أن الفرق بين سير الليل والنهار نصف ساعة. هذا الذي يريد أن يسافر، لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أو من مقصوده في هذا الحديث، عليكم بالدلجة، أي عليكم بقيام الليل، يعني صل والناس نيام تصل. كما أنك إذا أردت السفر تسافر ليلا تطوى الأرض لك، فإذا قمت بالليل طويت العبادة لك، طويت المشقة، فتشعر بهذه اللذة، لأن في الليل الإخلاص. إذ لا يتصور أن يقوم مراعي منافق من سريره ولا يراه أحد، فيتجشم الوقوف أمام الله رب العالمين ليراي من، فلا يقوم بالليل إلا مسلم. لذلك عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشيء من الدلجة، إن هذا هو الذي يناسب أول الحديث، فاشروا ولا تيسروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إذا هؤلاء الخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة وكفروا عامة المسلمين بارتكاب الكبيرة، لسان حالهم يقول نحن أبرار، نحن لا نرتكب الكبيرة، لذلك نحن مؤمنين وأنتم كفر. إيه معنى يكفر الغير بالكبيرة؟ يبقى هذا معناه أن هو لا يفعل الكبيرة. فرجل يبرئ نفسه من الإثم ويرمي به غيره ظالم معتد. لذلك خرج من تحت عباءتهم أو شاركهم في بعض ما يقولون جماعة أتوا فقالوا إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. شوف الكلام، إن الله يجب عليه، من الذي أوجب عليه؟ وهل لأحد عليه حق؟ إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وده قول المعتزلة، وده كله بسبب الغلو والجهل. الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته بسبب الغلو، فكل داء خرج من تحت عباءة الغلو. إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. هناك مناظرة طريفة حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان رأسا في المعتزلة، لكن بعد هذه المناظرة ترك مذهب الاعتزال. قال أبو علي الجبائي إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، فقال له أبو الحسن وكان على مذهب المعتزلة، قال له أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحترم.
هنا انتصف الشريط.
أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحترم وكبر اثنان، فآمن أحدهما وكفر الآخر، فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار. فقال ما حالهم؟ قال إن الله تبارك وتعالى يقول إن الذي كبر كفر استحق النار، والذي كبر وآمن استحق الجنة. طيب الصديق الذي قبضته قبل أن يحتلم، قال علمت أنه قبضته صغيرا لأنه لو كبر لكفر، فدخل النار فراعيت مصلحته فقبضته صغيرا. فحينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب لم تراعي مصلحتي؟ لم تقبضني صغيرا كأخي؟ قال فانقطع أبو علي الجبائي وخرج أبو الحسن من المعتزلة. من كلام متناقض، كلام متناقض على أصولهم. إذا كان الله يجب أن يفعل الأصلح لعباده، فما هو الصالح أن يدخل للعبد النار؟ ما هو صالح العبد أن يعذب؟ كل هذا بسبب الغلو. ولا تجد فرقة بين المسلمين إلا بسبب الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. ولذلك كان كلما سفر عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هديا خاصا ما فيه عمل. لذلك أسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجد على الإطلاق شك. انظر إليه لما ذهب الثلاثة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، لما سمعوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الكلام، يعني هذا رسول الله عبد أو لم يعبد، جد أو لم يجد، مغفور له. يبقى فقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا يريدون؟ يريدون الغلو. لما تقللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا لن ينجو بعضنا، لن ننجو إلا إذا أخذنا على بعضنا مواثيق أو على أنفسنا عهود. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال وأنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتجوز النساء. ليه يا جماعة؟ قال لأنه لا يستطيع أن نصل إلى الجنة إلا بهذا الجد، جد على غير طريق الرسول. أن ذلك، أن ذلك. فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام راعه الأمر ونادى المسلمين جميعا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. كيف يخطر ببالك أن تتقلل عبادة رسولك؟ ما هو الأمر بكثرة القيام، إنما الأمر بالإقامة. لذلك الله تبارك وتعالى يتم الناس بالقلوب، رب قائم لا يأكل من قيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا يأكل من قيامه إلا النصر، فنهاهم عن ذلك. وانظر إلى أثر التشديد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الشيطان ورحمه. قال والسياق لرحمه: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجدين في العبادة، فأول ما دخل بامرأته تركها وقام الليل. فأبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي أن يكون عبد الله فعل هذا الكلام، قام الليل وترك امرأته، فذهب في الصباح يسأل المرأة: ما حال عبد الله معك؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فجاءني أبي فعدمني وعضني بلسانه وأسمعني هجرا، أي كلاما شديدا، وقال: زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فأرسل إليه فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. شفت الجد؟ كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. يبلغ به الجد أن يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم؟ فقال له اقرأ القرآن في 40. شوف اليوسف من كل يوم قال يقرأه كل 40 يوم مرة. قال إني أستطيع. قال فقرأه كل شهر. قال إني أستطيع. قال فقرأه كل جمعة. قال إني أستطيع. أصبر يعني أكبر من ذلك. قال فقرأه في 3 أيام. قال إني أستطيع. قال اقرأه في 3، لا تقرأه في أقل من 3، فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. لأنه يقرأ بسرعة جدا لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. قال صوم 3 أيام من كل شهر. قال إني أستطيع. قال صوم صيام داود، صوم يوما وأفطر يوما. يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ايه اللي حصل؟ صار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل 3 ويصوم يوم ويوم. طيب ده يا شباب، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كبر وشاق وصار لا يتحمل، ما يستطيع أن يواصل يوم ويوم صيام. لكنه ما يريد أن يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، ما يريد أن يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه أن يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى أنه كان يقصر الأيام الطويلة المتتالية تقوى، ثم يصوم بدلها قرصا يوم ولا يوم على طول. يعني يفطر 10 أيام ياكل عشان يقوي بدله، وبعدين يصوم 10 أيام متواصلة. ما يريد أن يكون أقلة العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت من الغلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. شوف الكلام الجميل، رجل مستعد يريد أن يدرك أقرانه ويأتي الكوره، فمن كثر ما هو مستعجل فضل يضرب في الركوبة حتى قتلها، فوقف مكانه، لا أرض انقطع له مشى ولا أبقى الظهر الذي كان يركبه. فلما قتلت الراحلة وقف. هكذا الغالب يظل بقلوبه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، أي طالما أنني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنطع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان أحله له قبل ذلك. كل عام نكث يخشى أن ينزل الوحي بكل عام فيصير هذا الرجل مجرما في حق جميع المسلمين إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كانت حلال، كل المسلمين يستمتعون بهذا الحلال، فقال واحد فلا يزال يتنطع حتى يحرم الله ذلك الحلال، حتى يحرم الله ذلك الحلال فيحرم المسلمون جميعا منه. يبقى كأنه أجرم في حق جميع المسلمين إذ حرم عليه بعدما كان حلالا. كل ذا بسبب الغلو، بسبب التنطع. لذلك ما من مصيبة تكون إلا بسبب الغلو. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهل نحن تأتينا بهذه الأسوة الحسنة حقا؟ كان محسنا حتى إلى الدواب والأنعام. رأى عائشة رضي الله عنها تطلب جملها وهي وصفته، وقالت: كان جملا صعبا بليدا ما يكاد يمشي. فلما رآها تطلبه وتسبه قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع هذه التابة. فإذا كان هذا الدين العظيم يلاحظ الثواب ومعاملة الثواب، فكيف أيها المسلم لا تلاحظ معاملة أخيك المسلم؟ يلاحظ معاملة الدابة، دين شفاف، دين متين. لكن المسلمين هم الذين حادوا عن الهدي الصالح، لذلك شقوا وكانوا كما قال الشاعر: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. بيده نوران، ليس نورا واحدا، بيده كشاف، ومع ذلك كلما وجد نقرة وقع فيه. إذا ما فائدة النورين؟ ما فائدة النور في يدك إذا كان ما يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في زمان استعرت فيه الفتن، نحن في زمان الغربة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على الجمر. أرأيت إلى رجل يمسك بجمرة وتحرقه وهو مصر على أن يقبض عليها؟ إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن حياته في هذه الجمرة، معناه أنه لو تركها لتلف. فهو يرتكب أخف الضررين، يحرق ويكابر، لكنه لو ترك لخرج من دينه فيصبر على هذه. رجل يرى أن حياته في القبض على هذه الجمرة رغم أنها تحرقه، لكنه يصبر، يريد العقبة. هذا زمان الغربة الثانية الذي استعرت فيه الفتن، وخرج أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندنا داءان من أعظم الأدواء كلها، داء الغلو وداء الجهل، داء الغلو وداء الجهل، داءان يفتان في عضد الأمة. لا تتصور أن غلو ورع، لا، هناك فرق بين الورع والغلو، لكنه فرق خفيف جدا لا يدركه ولا يراه إلا أهل البصيرة، لا يراه إلا أهل البصيرة والفطر. أرأيت إلى رجل يتوضأ فيغسل العضو 20 مرة، لا ورع ولا وسواس؟ وسواس. ما هو بالسبيل إلى الورع؟ ما هو بالسبيل؟ الورع له ضوابط، إذا اختلت هذه الضوابط انتقل من بابة الورع إلى بابة الوسواس. كما أن هناك فروقا طفيفة جدا مثلا بين الغيبة والنميمة وبين قول الحق، هناك فرق بين أن تغتاب الشخص وبين أن تقول ما فيه تفجيرا للمسلمين، لكن لا يدرك هذا إلا أهل العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سادوا ووصلوا؟ كانوا لا يتعبدون بالخلاف، كانوا لا يتعبدون بالخلاف، بل كانوا يتحاشون الخلاف ما أمكن. فإذا اختلفوا فكان الله تبارك وتعالى يقي شر هذا الاختلاف بإخلاصهم في طلب الحق. فإن التعبد بالخلاف جريمة، التعبد بالخلاف جريمة، فهذا ما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك حدثت المواقف العظام التي لو حدث عشرها بل عشر معشارها لصارت فيها لقاء. الآن تقيس الدنيا ساعدة، يا له من موقف حدث للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر، ما كان واحد يتصور أن يعيش بدونه. كما قال أنس بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فأضاء منها كل شيء، فلما دخلناه أظلم منها كل شيء. شبه واحد يعيش مع هذا النور، لا يتصور أن يعيش لحظة بدونه، وفجأة فقده، فجأة صار يمشي ولا يرى. بالله كم تكون مصيبة أعظم المصائب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فإنك لن تصاب بأعز منه ولا أجل منه ولا أفضل منه، لن تصاب بأعز منه أبدا. فتصور الذين عاشروه وعايشوه ورأوه فجأة فقدوه، كانوا إذا أدلهمت عليهم الخطوب ذهبوا إليه فسألوه. الآن مات عليه الصلاة والسلام ولم يبصر في المسألة من يكون الخليفة من بعده، وارتدت العرب وبدأ الناس يتفلكون، واختلف المهاجرون والأنصار في من يمسك هذا الأمر. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الأنصار يقولون نحن أولى بهذا الأمر، نحن الأهل النصرة وأهل الدار والإيمان، وأبو بكر يقول بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وصارت 3 أيام بسبب اختلاف، أظن دي كان ممكن تطير فيها رقاب، لا سيما مع حرص الناس على الإمارة، وهذا شيء مفصول في الإنسان أن هو يتأمر براء، كل واحد عايز براء حتى لو يدلوا على طرف. حتى يستمتع بالدنيا. فمع وجود هذا الحلم واختلف المهاجرون والأنصار، هم يقولوا نحن منا أمير ومنكم أمير، وأبو بكر يقول لا بل نحن أمراء أنتم الوزراء. خلاص جابوا سعد بن عبادة عشان يبقى زعيم الأنصار، وظلوا يختلفون ثلاث أيام حتى جاء عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق وذهبوا لثلاثة بني ساعدة، وكان أبو عبيدة بن الجراح موجود. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن اخترت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر فأخذت بيد أبي بكر فقلت أبسط يدك فلأبايعه، فبسط يده فبايعه فبايعه الناس. قال عمر وقد وصف هذا الذي حدث إن بيعة أبي بكر كانت سلسة، وقى الله شرها، وقى الله شرها. لماذا؟ إن الكل مخلص في طلب الحق، الكل عنده إخلاص في طلب الحق، فجبر الله تبارك وتعالى كسرهم ولم يعاقبهم بهذا الخلاف، لأنهم ما كانوا يتعبدون بالخلاف، كانوا يتحاشونه ما أمكن، إذ أن كل الخلاف يخرج من تحت عباءة الغلو في الدين، وأنك ترى أن صاحبك على الباطل المتيقن وأنت على الحق المبين، وما يكون هذا إلا من الغلو. لذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تستريح، إنك أنت تعبد الله تبارك وتعالى وتشعر بلذة العبادة في صدرك، فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو نصرة الحسنة. وما شق على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يطيل على المسلمين في صلاة العشاء قال أتستأمن أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ ويقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجود فيها رحمة بأمه. كل تشريع لك ويسر، وليس معنى هذا ان الواحد لا خلاص يترك الواجبات لان الله غفور رحيم، لا، انما تصل الى اليسر بالاتباع، تصل الى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاه والسلام. اياك ايها المسلم ان تضع احدا في مقابله فانه لا يوجد احد يزنه، ما هناك احد يوضع امامه في الميزان عليه الصلاة والسلام. فكيف ترضى بالدون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وعندنا.